الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع المنابلة. وقال أنس رضي الله عنه: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الحديث فيها دليل على تحريم هذه الأنواع من البيوع، والسبب في ذلك أنها غرض. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. فكل بيع فيه غرض فهو حرام، وليس محصورا في هذين النوعين. وجاء عند مسلم نوع ثالث وما يسمى بيع الحصاة، واختلفوا في تفسير من قال أنه يرمي الحصاة، يقول: أي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا. هذا غرر، قد تقع على ثوب جيد، قد تقع على ثوب ردي، أو يقولون في بيع الأرض يقول يرمي حصاة فلك ما وصلت إليه الحصاة بكذا. فهذا يختلف حسب الرامي وثقل الحصاة، قد تذهب بعيدا وقد لا تذهب بعيدا، فيختلف، قد تكون الأرض كبيرة قد تكون صغيرة. وهذا على سبيل المثال، لكن يجمع هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فلا بد من العلم بالمبيع، كل شيء فيه غرر فهو حرام. ومن جملة بيع الغرر ما انتشر بين الناس في هذه الأيام ما يسمى بيع الأسهم. الإنسان يشتري من هذه الشركات المجهولة التي لا يعرف ما هي، لكنه يعني يسمع أن هذه الشركة أنه سهمها يزيد وأن الناس ربحوا كذا فيشتري. لكن لو قيل له: هل تعرف شيئا عن هذه الشركة؟ فوالله ما أدري، بس رأيت في الشاشة شركة كذا السهم بكذا، سمعت الناس يقول الله هذه زينة وكذا. أحيانا يشتري تخمين من أجل بس يعني أنه ينتظر الربح، أنه يخمن أنه السهم سيرتفع ثم يبيع ولا يعرف عنها شيئا. وبعض الشركات قد تكون ليس عندها أصلا سلع ولا شيء، مجرد اسم وليس عندها سلع وليس عندها أعمال، قد تكون مجرد اسم ولم تعمل، جمعوا أموال ويعني ووضعوا الاسم الشركة لكن لم تبدأ بالفعل، لم تبدأ بالعمل واقعا، إنما مجرد اسم وجمعوا مالا. وهذا لا يجوز بيعه، لأنه يبيع مال بمال، ما في عمل، ما فيه أعيان، ما فيه سلع، ما فيه إنتاج، ما في شيء، مجرد جمعوا المال صاروا يبيع السهم. إذن السهم لا يزال مالا فلا يجوز بيعه، لكن إذا كان المال قليلا تابعا فلا بأس. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فلا بأس، لو اشترطه لا بأس، يتبع، يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. أما يشتري مالا بمال مع عدم التساوي والقبض فإن هذا حرام، هذا بيع ربوي بجنسه بدون تساوي ولا قبض. فعلى كل حال، هذه يعني كثر الغرر هذه الأيام بسبب أن المشتري لا يقف على السلعة، لا يقف على السلعة، وإنما يشتري على بالشاشات وعلى الإسماء والتخمين، ولا يعرف هذه الشركة ولم يقف عليها ولم ينظر في ما ممتلكاتها وفي أعمالها. هذا بيع وهمي، قد تكون شركة وهمية، قد تكون مالا بدون عمل، قد تكون لا تساوي هذا السهم سعر السهم، هذا مبالغ فيه. فهذا كله بيع الغرر، هذا سبب خسارة من خسر في هذه الأسهم، لأنها أعطيت أكبر من حجمها في الواقع. يعني هذه الشركة مثلا سهم لا يساوي إلا 50 ريال فقط، هذه قيمتها الحقيقية، لكن هذا اشترى ب50 فارتفع باعه ب60، الثاني باعه ب70، الثالث باعه ب100 وصل إلى 150، هذا ارتفاع وهمي ليس له حقيقة، لأن الناس أقبلوا عليه فارتفع، فسيقع حتما، والضحية سيكون الأخير هو اللي سيكون الضحية، لأن هذا باع على هذا وهذا باع على هذا وهم لم يروه ولم يعرفوا قيمته الحقيقية. فإذا انكشف الأمر رجعوا إلى قيمته الحقيقية فسقط سقطت هذه الزيادة الوهمية وصار الضحية آخر واحد. وهذا مثل بيع ما يسمى بالتيوس، يبيعون التيس 200,000 300,000 400,000، كل هذه زيادات وهمية ما لها حقيقة، يسمون التيوس السورية وكذا ليصل التيس إلى 200 300 400، هل يساوي في الواقع هذا المبلغ؟ لا، لكن أناس معينين أقبلوا عليه ورفعوا سعره، صار هذا يشتري ب200 لأنه يتوقع أنه يبيعه 220 250، فهذا يبيع على حساب هذا وهذا يبيع على يربح على حساب هذا. ثم إذا ذهبت هذه الزوبعة نزلت إلى قيمتها الحقيقي، وإذا هو تيس ما يساوي إلا 300 500 600 ريال لحما أو ليضرب الإناث وكذا، ما يساوي قيمة كبيرة من 500 600 700. فكل هذا بيع ظاهر التحريم، أنه بيع غرر، أنه أشياء لا قيمة لها، وإنما الناس يبالغون في أثمانها. لكن في أشياء من الغرر تغتفر، إما لأنه يسير وتابع ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مثل إذا باع بيتا في شيء من الغرر، مثلا أساس الحيطان، كيف الأساس القوي؟ ما يمكن يعرف أساس الحيطان إلا بالهدم والنظر في داخلها، هذا ما يمكن، فهذا يثبت تبعا لأن البحث عنه فيه مشقة وصعوبة، ولا يمكن البيع لها على هذا. كذلك بيع ما مأكله في جوفه مثل الرمان والبطيخ ونحو ذلك، فيه نوع غرر، قد يشتري بطيخة ب10 ب20 ثم ترمى ولا يستفيد منها، تكون فاسدة ولا غير مستوية فلا يستفيد منها. لكن هذا البيوع تغتبر، لأنه أولا أنه يستدل بظاهرها على باطنها، أصحاب الخبرة يعرفون هذا، وثانيا أن فتحها فيه إفساد لها، لو اشترط فتح البطيخ عند البيع لفسد، إذا فتحه فسد، لا يمكن أن يفتح لأنه إذا فتح ما يبقى طويلا فيفسد، فيحتاج البائع إلى بيعه، لكن اشترط أنه يفتحها له لأن كانت صالحة خذها ولا لا فله شرطه، يسمون على السكين، هذا له شرطه، إذا اشترط فله شرطه، وإذا اشتراها بدون فتح فالبيع صحيح لأنه يستدل بظاهره على باطلها. كذلك المغيبات، شراء الجزر في الأرض والفجل ونحو ذلك، ذكر شيخ الإسلام تيمية القيم رحمه الله أنه بيع صحيح ولو كان الثمر تحت التربة، نحن نشتري الفجل والجزر مزرعة فيها جزر يشتريها قبل القلع، لأن القلع يفسد ويريد أن يشتري هذه المزرعة من أجل أن يقلع شيئا فشيئا يبيعه في السوق، ولو قلعه مرة واحدة لفسد، فيمكن أن يستدل يقلع قليلا من هنا وهنا ويراه ويستدل به على ما بقي، وأهل الخبرة يعرفون هذا من الظاهر ومن النظر في واحدة اثنتين. فهذه الأنواع من الغرر تغتفر، أولا لأن هذا يسير وتابع أو يكون يعسر النظر فيه ولا يمكن يفتح إلا إذا فسد، فمثل هذه الأشياء تغتفر ويجوز البيع ولكن في أنواع غرر، لأن الغرر يسير والمصلحة أكبر، والإسلام لا يحرم شيئا نافعا نفع كبير لأجل مفسدة صغيرة يسيرة، لأنه لو منع الناس من هذا لأجل المفسدة اليسيرة لتضرروا وفاتت عليهم مصالح أكبر، والإسلام يعني لا يحرم إلا ما كان ضارا وضرره أكبر من نفعه، أما الضرر يسير والنفع الكثير إن هذا يغتفر لما فيه من المنفعة. نعم. لا ما في شيء. البوفيه المفتوح هذا اللي يسمى البوفيه المفتوح ظاهر ما في شيء، لأنه يرى الأطعمة أمامه، يرى الأطعمة، هذا عارف شو اللي حاطينه معروضة قدامه، وهو يختار ما يريد من ينتقل ما شاء ويأكل. ما في غرابة. لا المقدار ما معروف، إنه ما يأكله الرجل هذا شيء معروف، يعني إنه أكل الشخص معروف، يعني يتفاوت تفاوتا يسيرا، وهم قد رضوا بهذا لأنهم وضعوا على أعلى ما يكون، فهم كسبانين، يعني لأنهم يضعون سعر يناسبهم على كل حال، فما في غانم وغارم، لأنهم يضعون 70-80-100 ريال يزيدون في السعر، ويعرفون أن الشخص أكله يعني قرابة كيلو ونص كيلو وكذا يتفاوت، ولكن هم يأخذون على أعلى شيء، فهم ربحانين مهما أكل. لكن ما يجوز تعمد الإفساد اللي يأتي بأطعمة كثيرة من أجل يتشفى منهم، ياكم هذا يرمي، ياكم هذا يرمي وكذا، هذه نية سيئة ويعثم، لأنه فيه إفساد للطعام وفيه ضياع للمال وبدون حاجة. لأن بعض الناس قد يكون عنده حقد فيأتي بأطعمة كثيرة ثم يأكل يرمي، يأكل يرمي، يأكل قليلا يرمي عمدا من أجل أن يضارهم ويخلي خسرهم مثل ما دفعت هذا المبلغ، هذا واضح أنه ما يجوز. لكن المعتاد، لكن قد يقال له ما ينبغي لا على سبيل التحريم، لكن لا ينبغي لأنه فيه تشاهي واضح، وفيه يعني سبب يكون سبب لكثرة الأكل، أن إذا دفع مبلغ 100 ريال 120 فإنه لا تطيب نفسه أن يأكل قليلا، فالغالب أنه سيأكل غاية ما يستطيع. هذا من الغالب، ولا سيما كثرة الأنواع اللي فيها يعني بذخ وترف زائد، اللحوم 10 أنواع والحلويات 20-30 نوع والفاكهة 20-30 نوع، هذا يعني نوع سرف وترف، ولا له يعني ما ينبغي المؤمن يعود نفسه على هذا. لكن الأشياء النادرة النادر لا حكم له، كما ينبغي أن يكون ديدا للمؤمن أنه يتعود على هذا ويبالغ فيه ويكثر منه، هذا نوع من الترف. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما جاء في المسند أنه قال إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، لكنه إذا عرض عليه أحيانا عليه الصلاة والسلام الطعام الجيد أكل، إذا جاء بشاة مصرية أكل، وكان يحب الحلوى والعسل ويأكل أحسن ما يكون الطعام لحضر بدون تكلف في بعض الأحيان، ويلبس أحسن ما يكون من الحلل إذا عرضت تيسرت بدون تكلف كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ففرق بين الشيء العارض وبين أن يكون ديدنا للشخص، ما ينبغي الإنسان يحرص على التنعم والمبالغة في المطاعم والملابس والترف، هذا يتربى على النعومة، تربى على البذخ، تربى على الإسراف، فيضعف عزيمته، يضعف قوته وصبره على الشدائد وعلى العبادة وكذا، اكثر الاكثار من الطعام والشهوات يضعف النفس، ويجعل الإنسان يخلد إلى الأرض ويتثاقل الطاعة ويستمر النعيم. نفس الشيء يعني الإشباع ما في مانع أحيانا، أن أبا هريرة رضي الله عنه لما شرب اللبن قال النبي عليه الصلاة والسلام اشرب 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 3 مرات، قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني شرب حتى لا يستطيع أن يشرب. ما في مانع أن يشبع إلى الأخير في بعض الأحيان ومناسبات وأعجبه الطعام وفي عزيمة في شيء، لكن هذا نادر ولا ينبغي أن يكون ديدنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بلى ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم القيمات يقمن الصلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه. رواه الترمذي حديث المقدام رضي الله عنه.
بعد المطاعم تحط يعني تقول تأكل حتى تشبع، بعض الوجبات السريعة تقول تأكل
هذا حتى تأكل، ما في شيء يعني الأكل حتى الإشباع أو تأكل حتى تشبع ليس حراما، لكنه لا ينبغي لا سيما إذا كثر، لأن ملء المعدة بالطعام له أضرار كثيرة صحية ودينية، يورث الوهن، يورث الكسل، يورث كثرة النوم والخمول والتخمة، ويؤدي بالأمراض إذا صار ديدنا لأنه يعصر على المعدة أن تهضم هذا الطعام، لسيما إذا كان أنواع كثيرة يصعب، كل ما كثرت أنواع صعب على المعدة الهضم، ولسيما إذا أدخل طعاما على طعاما وصار هذا ديدا له يكثر من الوجبات والأكل يضعف يظهر في السمن. وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام الأقوام الذين يظهر فيهم السمن، ذكرها من الصفات المذمومة. ثم يكون أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. السمن هذا كثرة المطاعم والتنعم، لا ينبغي الإنسان أن يكون ديدنا له، لكن فرق بين الديدن والشيء العارض. ما يجوز، مثل القمار يرضون به لكنه حرام، ويرضى على أمل أنه يربح، لكن لو علم أنه سيدفع في السنة 500 ريال وأنه لن يعرض له عارض، هل يرضى بدفع 500؟ ما يرضى. الواحد يلا يدفع 500، إن صدمت سيارتك صلحناها ولو وصلت 100,000، وإما صدمت مالك شيء. وهو يعلم مثلا أنه لن تصدم، هذا غيب، لكن لو قدر يعني، أو إذا انتهت السنة ودفع 500 تحسر، يقول ليتني ما دفعت، راح 500 بدون أي مقابل، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ما حصل له أي شيء، لكن لماذا رضي؟ على أمل أنه يحتاج ويأخذ منهم 20,000 أو 30,000، ولا في الحقيقة أنه ما 500 ذهبت بدون مقابل، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. ما هو الحق الذي أخذ 500 مقابله؟ ما في شيء أبدا، أخذوها بغير حق، حرام.
قال رحمه الله: باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، والمصرات التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام، وهو بالخيار 3. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر، ولم يذكر 3، والتمر أكثر. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
هذا هو الأصل في تحريم التدليس، هذا يسمى خيار التدليس. ومعنى التدليس أن يظهر السلعة بحال أجود مما هي عليه، وقد لا يكون فيها عيب لكنه يظهرها بحال أجود. فهذا هو الدليل على تحريم التدليس. التدليس مأخوذ من الدلسة، وهو الظلمة، لأن الإنسان في الظلام يرى الشيء على غير ما هو عليه لعدم وضوح الرؤية. فكذلك تدليس البائع أن يظهر السلعة بحال أجود مما هي عليه، قد لا يكون فيها عيب لكن أظهرها بحال أجود، هذا حرام. أما إذا كانت إخفاء للعيب فهو أشد، لكن هذا تكون السلعة متوسطة لكنه يظهرها بحال أجود حتى يزداد ثمنها، هذا حرام. وليس لو أن يفعل ذلك، لأنه سيدفع فيها أكثر مما تستحق. هذا التصرية مثال، مثلا عنده ناقة أو بقرة، يعني ما ذكر البقر لكنه مثل الإبل والغنم، لذلك المؤلف ذكره في الباب وإن لم يذكر في الحديث، لأنه لا فرق بين الإبل والغنم والبقر. فالتصريح أنه يترك اللبن من المقال يربط الأخلاف حتى لا يخرج إذا كثر، حتى يجتمع لبن يومين ثلاثة أيام ويكبر الضر ويكون فيه لبن كثير، فإذا رآها المشتري ظن أن هذا حلب يوم وفي الحقيقة لبن يومين أو ثلاثة، فيرغب في شرائه، يظن أن هذه عادته أن تحلب كل يوم هذا المقدار، فيظنها طيبة وجيدة فيزيد في الثمن، ثم بعد ذلك يتبين أنها لا تحلب هذا المقدار، تحلب نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل، يعني ما تأتي بهذا كل يوم. الآن غبن المشتري، فماذا يكون؟ ما هو الحكم؟ الحكم أن له الخيار وأجل ثلاثة أيام، لأنه قد ما يتبين في اليوم الأول اليوم الثاني، لأن يقولون أن البهيمة إذا بيعت وتغير عليها المربط والعلف قد يضطرب لبنها يوم يومين، فإذا مرت ثلاثة أيام عرف أن هذه هي العادة، لأنه قد يضطرب أول حلبة يتغير كذا، فإذا حلبها ثلاثة أيام تبين له هذا الغالب أنه تبين له، فإذا ليس له ثلاثة أيام. لكن في خلاف بين العلم وأقوال، هل الثلاثة تكون من العقد؟ مما قال تكون من العقد، قول الثاني أنها تكون من نهاية خيار المجلس لأنه قد يطول كما تقدم، القول الثالث أنه من حين العلم، إذا علم أنه مصرات له ثلاثة أيام، لكن أقرب الأقوال أنه من العقد، هذا هو الأصل، من اشترى شاة المصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، يعني ظاهر أنه من العقد، والغالب أنه سيتبين له إذا اشتراها سيحلب الحلبة الأولى، هذه الحلبة يحلب اللبن الذي وجد على ملك البائع، ثم بعد ذلك ثلاثة أيام أن الحلبة الأولى جاهزة سيحلبها في الحال بعد الشراء مباشرة، ثم ثلاثة أيام كافية في استقرار اللبن، لأنه قد يكون أول حلبة تكون أقل ثم يزيد أو ينقص، فإذا حلب ثلاثة أيام في الغالب أنه يتبين له يستقر لبنها ويعرف يستقر ويعرف قدره. هنا الآن هو بالخيار لأنه اللبن نقص، قد يقول والله أنا راضي بهذا اللبن، هو ظن الصاعين لكنها استقرت على صاع، قال والله أنا اشتريته بخمسمائة ريال والصاع مناسب، الحمد لله زين، مثلا تحلب صاع فالحق له، الحق له، إن شاء أمسك وإن لم يشأ لم يرضى فإنه يرد هذه خلال ثلاثة أيام، فإن تأخر فلا خيار له، لأن هذا يضر بالبائع، وقد يتأخر يجعلها أسبوعين ثلاثة شهر ينتفع بها ويحلب كذا ثم يردها، لا، هذا فيه إضرار بالبائع، له ثلاثة أيام، وأقرب الأقوال أنه من العقد، فإذا مضت الثلاثة ولم يرد لازم البيع، وإن رد وجب على البائع أن يقبلها. لكن هذا اللبن الذي حلب يرد عنه صاع صاعا من تمر، سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا، سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاه، وهذا ليس قيمة يعني مساوية تماما للبن، لكن هذا تقدير شرعي لحسم النزاع، لأن اللبن لا ينضبط، قد يكون كثيرا قد يكون متوسطا وكذا، لبن الناقة يختلف عن لبن البقرة يختلف عن لبن الشاه، فاللبن متفاوت، لكن الشارع قدره حسما للنزاع، فليس لصاحب الدابة أن يطالب بأكثر، يقول لا وين تعطيني صاع من تمر، الصاع قيمته خمسة ثلاثة وعشرة واللبن الذي حلبت يساوي عشرين فأنت ظلمتني، إما تعطيني صاعين أو ثلاثة وإلا رد علي نفس اللبن مثل اللبن أو قيمة اللبن، لا. وكذلك لو كان اللبن ما يساوي إلا مثلا ثلاث ريالات والصاع أغلى بخمسة فلا عبرة بقيمة اللبن ولا بقيمة التمر، هذا تقدير شرعي بقطع النظر عن التساوي، لحسم النزاع لئلا يكون بينهم نزاع. طيب واللبن الذي حلبه خلال 3 أيام هل يرد عنه شيء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها في ملكه والخراج بالضمان، يعني يجب عليه أن يعلف الدابة ولو ماتت تذهب عليه قبل الرد، فما يخرج من لبن فهو له لأنه حصل على ملكه. أما اللبن الذي في الضر حين الشراء فإنه حصل على ملك البائع فيرد عنه صاعا. أما اللبن الذي حلبه خلال الثلاثة أيام هذا لا يرد عنه شيئا لأنه حصل على ملكه. يعني هذا خلاصة القول في هذه المسألة وهي ما يتعلق بالمصرف. لكن لو قال أريد الأرش، لو قال أريد الأرش، أنت بعت على هذه الشاة ب800 ريال على أنها تحلب صاعا، لكن هي الحقيقة ما تحلب إلا نصف صاع، فقيمته في السوق 600، وأنا أريد هذه الشاة طيبة لكن أريد الفرق الذي أخذت عليه، هذه عندها الخبرة ما تسأل 600 ولكن أنت بعت علي ب800 لأنك أوهمتني أنها تحلب صاعا، فهل له الأرش؟ هذا الجواب لا، ليس له الأرش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خيره بين الإمساك والرد فقط، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وليس له غير ذلك. واختلف العلماء في خيار العيب، هل فيه أرش؟ والأرش هو نسبة ما بين السلعة معيبة وسليمة، النسبة التي بين القيمتين سمى الأرش. هل له أرش؟ إنسان باع سيارة موضبة مثلا باعها ب10 ولم يبين أنها موضبة، لكن لو علم المشتري ما اشتراه إلا ب8 هذه قيمتها بهذه الحالة، ولكنه باعها ب10 يعني أخفى العيب أو فيها خلل يعني خراب وكذا ما أخبره وباعها معيب وكتم العيب، وجاء المشتري يقول أنا أريد السيارة لكن أنت زودت علي 1000 و2000 لو عرضناها على أهل الخبرة قالوا هذه ما تسوي إلا كذا، فتقوم سليمة وتقوم معيبة، ثم الأرش يكون النسبة ما بين القيمتين بقطع النظر عن الثمن الذي اشتراها به. يعني إذا أردنا نعرف الأرش، هذا اشترى السيارة ب10 وهي تساوي 8 عند الخبرة، لا نقول الأرش 2000، لا نقول نقيمها، لأنه قد يكون اشتراها بأكثر ما تساوي أصلا، اشتراها ب10 وما تساوي إلا 5 مثلا، فنقول تقيم كم قيمتها. مثلا قالوا هذه قيمتها مثلا 12 لو سليمة ب12 ألفا، وإذا كانت معيبة ب10، يعني ما نقول خلاص مالك شيء الآن، لا نقول الآن الفرق 2000 من 12 كم النسبة؟ السدس كذا، السدس، إذا نسقط عنه السدس. واضح؟ هذا هو طريقة الأرش، إسقاط الأرش، لأنه ما لنا علاقة بالثمن الذي اشترى به، لأنه قد يكون اشتراها بأكثر ما تساوي أو اشتراها بأقل، هذا بيع تراضوا عليه ما نتدخل فيه، كلهم رضوا، هذا رضي وهذا رضي، إذا ما نتدخل في الثمن الذي استقر عليه العقد، لا ننظر كم تساوي في السوق عند أهل الخبرة، سواء كانت أكثر مما اشترى به أو أقل، وكم تساوي معيبة، وكم النسبة بين القيمتين، الربع، الخمس، العشر، نقول عرفنا النسبة الخمس، العشر، نسقط من القيمة قدر ذلك، هذا هو المراد بالأرش إذا ذكر الفقهاء. فنعود إلى المسألة السابقة، من باع شيئا معيبا ثم علم بالعيب فهل له الأرش وإلا ما له إلا الرد؟ هذه المسألة خلافية، من العلماء من يقول المشهور من مذهب أنه له الأرش، إذا طالب بالأرش فله ذلك، الخيار للمشتري، إن شاء ردها وإن شاء أخذ الأرش. ومنهم أن يفصل يقول إذا كان البائع عالما بالعيب وقد كتمه فإنه فالخيار للمشتري، لأن البائع الآن ظالم ويعامل بالأضر، يصير الخيار للمشتري. إن شاء رد وإن شاء أخذ الأرش. وإن كان البائع لم يعلم بالعيب فليس للمشتري إلا الإمساك أو الرد. والقول الثالث أن المشتري ليس له إلا الرد أو الإمساك فقط، أخذ من حديث المصرات. الحديث المصرات شبيه بالعيب، أنه أخذ زيادة على ما تساوي السلعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل له خيارا إلا في الإمساك أو الرد، مع أن فيه أرش، أنه لما أظهرها كثيرة اللبن زاد في الثمن، ولكن لم يجعل له أرشا من أن يمسك أو يرد. هذا هو الأقرب، أنه البائع ما رضي أن يبيعها إلا بعشرة، ولو قلنا أنها ما تساوي عشرة، لكن يقول أنا ما أرضى إلا بهذا، فنقول الأصل أن هذا ملكه فلا يخرج عن ملكه إلا برضاه. يقول بثمانية أنا ما أرضى، بالأرش ما أرضى، قلنا معيبة، قال حتى لو كانت معيبة أنا ما أرضى بيعها إلا يبغاها بعشرة ولا يخليها، أنا ما أرضى إلا ولا كانت معيبة. قد يكون المشتري يقول أنا أريد ولو معيبة بعشرة، له نظر فيها وله رغبة، ولو كانت معيبة يريدها بعشرة. فقد لو قلنا للمشتري لا تأخذ، إما أن تأخذ وإما أن ترد، يقول خلاص أخذها معيبة، لأنه يعني له نظر، له حاجة، وما وجد إلا السيارة هذه في المواصفات اللي يريد. لكن حصل له الأرش فهو كسبان، يعني يريد الأرش، لكن لو خير قال لا أنا يعني ما صدقت أن يرقى السيارة فيها كذا وكذا، لو كانت معيبة من مشكلة أبغاها. فنقول إذن لا تخرج عن ملك البائع إلا برضاه، إنما البيع عن تراضي، فكيف نجبره على أن يبيعها بثمانية أو بتسعة وهو لم يرضى؟ هذا ملكه. نقول هو غش، نقول إنه قد زال الضرر على المشتري، غش صحيح، كتم العيب وظلمه، لكن أعطينا المشتري الخيار، يعني أزلنا عنه الظلم الذي وقع عليه، انتهى الأمر. لكن كون نعاقب البائع بأن يبيعها غصبا عنه بثمن لا يرضاه، فإن هذا خلاف الأصل. هذا واحد، أنه خلاف الأصل، أصل الإنسان أنه لا تخرج السلعة إلا برضاه بالثمن الذي يريد. والأمر الثاني حديث المصرح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للمشتري أرشا، وإنما خيره بين الإمساك والرد. هذا هو الأقرب، الله أعلم، أن يقال أن إذا كان هناك تدليس أو عيب فليس فيه إلا التخيير، إما الإمساك وإما الرد، إلا إذا رضي البائع بالأرش، إذا رضي ما في إشكال، لكن أن يجبر البائع على الأرش فهذا فيه نظر، والأقرب أنه ما يجبر.
هل يعتبر عيب يعني ولا كان عيب اللبن، وجود اللبن؟
يعني هو أخذ زيادة ثمن، يعني هو ما هو بعيب في الحقيقة، لكنه فوات صفة كمال، وهو في الحقيقة ظلمه، يعني يكون يظهر هذه الشاة أنها تحلب صاعا يعني تساوي 800 بهذا الوصف، ولو علم المشتري أنها ما تحلب إلا نصف صاع ما تسوى إلا 600، وفي الحقيقة ظلمه، أخذ زيادة 200 بدون حق. مثل لو فيها عيب يعني ما في فرق، النتيجة واحدة، هذه الشاة فيها مرض، فيها طواليع، فيها كذا، ما تساوي إلا 600 إذا علم المشتري فيها هذا الطواليع أو كذا، وهو أخفاها، كانت خفية مثلا ما بينها وباعها ب 800، لكن يوم علم المشتري قال لا هذه ما تسوى إلا 600، لو علمت فيها طواليع ما تشترى إلا ب 600. فنقول ما فرق، يعني هو أخذ 200 سواء وجود العيب أو إظهار صفة الكمال التي ليست عليها. فهذا يعني أنه مثل لو واحد مثلا عنده مرسيدس، سيارة المرسيدس هذه لها أرقام تعرفون 300 ومدري كم و 500، لو جاء واحد وضع 500 هذا وش نسميه الآن؟ السيارة سليمة هي 300 مثلا، جاء وشال الرقم اللي خلف وحط 500، والمشتري شاف من وراء انه 500 ظن انها من النوع الثاني اللي اغلى فاشتراها ب 50,000 مثلا، لكن لو علم انها رقمها 300 الماكينة اقل مواصفات اقل ما تسوى الا 40، السيارة معيبة ولا لا؟ ليست معيبة، سليمة ما فيها شيء، لكن اظهرها انها 500 فئة 500 وهي ليست، هذا تدليس. فما في فرق بين التدليس والعيب، النتيجة واحدة، زاد في الثمن وفي أمر لا يستحقه، فما الفرق أن يظهرها 50 ويأخذ زيادة 20، ولا يكون فيها عيب خفي بالداخل أخفاه وباعها 50 وهي معيبة لا تباع إلا 30، النتيجة تقريبا واحدة. لا، الشيء الواضح كون إذا أراد يبيع السيارة يغسلها وينظفها وكذا، هذا ما في شيء، أظهرها على ما هي عليه، ما أوهم، والسيارة نظيفة نظيفة، بدل ما يروح المشتري يغسلها بعشر ريالات ريحها وغسلها هو له، هذا مو تدليس، هذا واضح السلام. لكن مثال التدليس مثل ما تقدم مصرات، مثل ما ضرب لكم مثال في المرسيدس علي، تدليس أظهرها أنه من الفئة العالية وهي أقل. ليه؟ لا مو برد اللبن، يرد إيه؟ لأن المشتري حين لما اشترى الشاة هذه ورقها مليء باللبن، لما اشتراها حلبها ولا لا؟ مو بلازم الساعة، راح به البيت وحلبها وشرب اللبن، خلها 3 أيام. نقول اللبن اللي شربت الأول هذا على ملك البائع، لأن اللبن تكون خلال يومين وهي للبائع، فأنت اشتريت هذه واللبن موجود قبل الشراء، لكن اللبن اللي تكون بعد هذا تكون على ملك المشتري بعلف المشتري، فهو له خراج بالضمان، لكن يدفع عن الأول. والبخاري يقول والتمر أكثر، ورد في بعض الحديث صاع من طعام لا سمراء، فيعني قال الأولى التمر، فإن لم يوجد فيرجع إلى الطعام الذي يأكله الناس في البلد مثل الرز الآن عند الناس أو أي طعام يأكلونه في الغالب.
قال رحمه الله: باب إن شاء رد المصرات وفي حلبته وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخيطها ففي حلبتها صاع من تمر.
نفس الأمر.
باب بيع العبد الزاني. وقال شريح رحمه الله: إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب رحمه الله: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
يعني هذا فيه أن الأمة إذا زنت أن السيد هو الذي يجلدها، ولا حاجة نرفعها إلى الحاكم والقاضي، السيد يقوم مقام القاضي لأنه غير متهم في ممالكه، يجلدها نصف الحد 50 جلدة، ثم لا يثرب، يعني لا يسبها ويتكلم عليها وكذا، يتركها لأن لا يعين الشيطان عليها، ثم إن زنت ثانية جلدها، ثم إن زنت الثالثة وجب عليه بيعها. والشاهد من الحديث مناسبة لأبواب البيع أنه لابد أن يبين العيب. ما هو الدليل على أنه في الحديث لابد أن يبين؟ قوله: ولو بحبل من شعر، لأنه معلوم أنه إذا أخبر أنها زانية، لأن إذا زنت أول مرة ما يبيع، لأنه قد تكون هذه زلة يسرى يجلدها ولا يثرب، فإذا تكرر 3 مرات علم أنه طبع فيها صفة ثابتة لها، فيجب عليه أن يبين. ولا شك أنه إذا بين نزل الثمن جدا، لأن يعني الناس لا يرغبون في أمة زانية فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني ولو لم تأتي إلا بأقل ما يكون حبل من شعر، مع أنه يعني ما تصل إلى أن تصل يعني يكون الثمن حبل من شعر، لكن هذا على سبيل المبالغة، ولو بحبل من شعر. هذا معناه أنه لابد أن يبين العيب، وذلك يقول بيع العبد الزاني يعني مع البيان، لا يجوز أن يبيعه ويسكت عن العيب، لأن هذا عيب كبير. وقال شريح إن شاء رد من الزنا، إن شاء رد يعني إن لم يبين فالمشتري إذا علم يرد هذا الزاني سواء كان عبدا أو أمة، لأن هذا عيب فيه. فإن قال ما الحكمة من البيع؟ أنه قد يقول قال إذا كانت تزني عند الأول ستزني عند الثاني، لا نقول ليس بلازم، أنه إذا تغير السيد قد تصلح الأمة، لأنه الأول قد يكون ما يعرفها أو يكون دميما لا تحبه، فإذا اشتراها ثاني يعني يعجبها الثاني ويعفها أو يكون أقوى ضبطا لها من الأول، تغير السيد قد يكون سببا في صيانة الأسيمة إذا بين. فقال وهو يبيع الأمة قال تراها زانية، فإنه لا يشتريها إلا شخص يستطيع أن يحفظها ويصلحها، فهذا هو الغالب أنه ما يشتري إلا شخص عنده قوة على حفظها وضبطها، وإلا فإنه لا يرغب في شرائها، فبيعها على سبب لصلاحها. وقوله لا ولم تحصن بكسر الصاد، يعني كيف يكون معنى ولم تحصن؟ يعني معناه لم تحصن فرجها، ولم تحصن يعني لم تحصن فرجها، ويصح أن تقول ولم تحصن يعني لم تزوج. فإذا قيل لم تحصن فمعنى أن هي الضمير يعود إليها أنها لم تحصن فرجها بالنكاح، وإذا جاءت بالفتح لم تحصن يعني لم يحصنها سيدها بالتزويج. وليس معنى الحديث أنها إذا كانت محصنة أنها لا تجلد أو أن الحكم يختلف، لا، لكن هذا يعني على سبيل أنه إذا لم تحصن هذا هو الغالب، أنها إذا كانت غير محصنة أنها الغالب أنها تزني، لكن ليس له مفهوم أنه إذا كانت محصنة أنها مثلا ترجم أو كذا، لا، الحد ما يتغير سواء كانت محصنة أو غير محصنة، لأن الرجم لا يتنصف. الله تعالى يقول فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الرجم لا يتنصف، فعلم أن المراد الجلد، فإذا هي عليها 50 جلدة سواء كانت محصنة أو غير محصنة. هذا يأتي إن شاء الله في بابه. على كل حال في تفصيل، كان فيه يعني محرم عينا هذا ما يجوز بيعه، اشترى كلبا وهو ما يدري انه حرام ثم تبين ما يجوز بيعه، خلاص هذا الكلب انتهى يسرحه، ما اذا اشتراه فيه يعني عيب وفيه غرر وفيه كذا يبين الغرر وبيعه، ان استطاع ان يرده بالعيب، وان لم يستطع يبيعه يخبر بعيبه وبيعه ولو بخساره، لأن التحريم يختلف، هل هو للعيب وهو أصل حلال ولا لذاته أنه محرم تحريم عين كالكلب والخنزير ونحو ذلك، على حسب الحال.
باب البيع والشراء مع النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا فقال ما يدريني.
باب الشراء والبيع مع النساء هذا يعني في دلالة على أن المرأة إذا كانت رشيدة أنها تتصرف في مالها كيف شاءت ببيع أو شراء أو صدقة أو وقف أو عتق وليس لأحد أن يعترض عليها لا زوج ولا أب ولا غيره لأنها تملك ملكا صحيحا ويجوز لها التصرف لأنها رشيدة فلا حجر عليها. أما حديث الذي رواه أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها هذا حديث صحيح لكن اختلف العلماء في توجيهه منهم من قال إنه فيه خطأ من بعض الرواة وصوابه لا يحل لها أمر في ماله إذا ملك عصمتها لا يحل لامرأة أمر في ماله يعني في مال الزوج إذا تزوجها لا يحل لها أمر في ماله لكن هذا ما عليه دليل هذا يعني دعوة وليس عليها دليل أنه ما جاء في رواية أخرى في ماله لو جاءت الرواية هكذا وهكذا لا علمنا أن بعض الرواة أخطأ وأن الصواب هذه الرواية لكن ما أعلم أنها جاءت في رواية صحيحة وإنما هذا توجيه ذكر بعض أهل العلم ولم يثبت دليلا ومعلوم أن مثل هذه التوجيهات هذه ما تسلم لأنه تفتح باب تغيير النصوص بدون حجة هذا صعب سيقول لا هذا أخطأ الراوي صواب وكذا بدون حجة هذا فيه بعد وليس هناك دليل يعني يثبت هذا القول. القول الثاني قالوا إنه شاذ حديث شاذ وإن كان سنده صحيح لكن يكون من القبيل الضعيف لأن شرط الصحيح أن يكون شاذا ولا معللا والشاذ أن يخالف الثقة من وأوثق منه يعني فإن الحديث الصحيح في الصحيحين دلت يعني أكثر من حديث يدل على جواز تصرف المرأة في مالها ولو كانت متزوجة منها هذا الحديث شراء عائشة بدون أن تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ومنها عتق ميمونة رضي الله عنه وثابت في الصحيحين كان لها جارية فاعتقتها فلما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطيت يا أخوالك كان أعظم لأجرك ولم ينكر عليها العتق لكن بينه لو استشرت لقال أعطيها أخوالك فقراء من باب صلة الرحم وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين لما حث النساء على الصدقة صارت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يأمرها أن تستأذن زوجها حديث صحيحة في الصحيحين واضحة الدلالة قال إذن هذا الحديث شاذ المخالف ما في الصحيحين ومنهم من جمع بين الحديث قال يعني المعنى أنه على سبيل حسن العشرة واستطابة النفس يعني إن هذا لا يحل لها يعني ليس على سبيل التحريم إنما على سبيل الأولى والأفضل والأحسن أن تطيب نفس زوجها تقول إيش رأيك فلان تقول إيش رأيك تصدق إيش رأيك أفعل كذا وليس له حق المنع لكن هذا من باب تطيب الخاطر وهذا توجيه فيه ما فيه أيضا لأنه مخالف لظاهر الحديث لا يحل أصل فيه التحريم وأقرب الأقوال أنه حديث شاذ أنه مخالف لما هو أصح منه فيتقدم عليه الحديث لأنه عند التعارض يرجح الأقوى هذه أصح وأكثر فتقدم على ذاك الحديث. الله أعلم صلى الله عليه وسلم الله لا هو صلح يعني الجزر صلح معروف انه صلح الان خلاص الان وقت البيع لكن هذا سيشتري هذه المزرعة اللي فيها الجزر ويخرجه كل يوم بيومه يعني كل يوم يجلب للسوق يوم يومين ثلاثة معروف الجزر اذا صلح ما يعني لابد أن يقطع في يقلع في يوم ولا يفسد، فيبقى أسبوع أسبوعين ثلاثة ما يكبر يكبر ولا يفسد. فالمقصود أنه بيع بعد بدو الصلاح، لكن هذا سيشتريه في الأرض من أجل أن يجلبه إلى السوق شيئا فشيئا خلال أسبوع خلال أسبوعين وبدأ الصلاح، لكنه مغير في الأرض. السلام. ها؟ الاحتكار مر معنا أنه ينقسم إلى قسمين، السلع تنقسم إلى قسمين، السلع التي يحتاجها الناس كطعام الأدميين والبهائم هذه لا يجوز فيها الاحتكار، أما الأشياء الكمالية مثل السيارات والساعات وبعض السلع التي ليست يعني ضرورية هذا لا بأس لو احتكرها شخص، هذا اللي عليه عمل الناس اليوم.